فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قال الإمام رحمه الله: فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. وتمسكنا بحبله وبوحده.
النون هنا التوكيد متقالة والله يا صاحب العربي. وتمسكنا لابد من فتح الكاف. ها وصلت اللغة العربية. نعم تفضل شيخ.
وتمسكنا
نعم.
وتمسكنا بحبله وبوحيه وتوكلنا حقيقة التكلان.
قراءة ثانية بس يعني املأ فمك بها.
قال: واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. وتمسكنا
لا هات من الأول. فإذا رأيت عصابة الإسلام.
قال رحمه الله: فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان.
هنا عندنا هذه المسألة فيها مسائل، هذه الأبيات فيها مسائل عظيمة جدا. ما أدري. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان. قال: فإذا رأيت عصابة الإسلام، فيها الإشارة إلى الوحدة الواحدة والتمسك بالسنة والالتفاف حولها والتآلف والتوافق والترافق دون الاختلاف والافتراق مع وجود الائتلاف. ولذلك قال: فإذا رأيت عصابة الإسلام فلابد أن نكون معا يدا واحدة. والآن كل منا يحقق النبوءة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا تسلط عليهم عدوا من غيره فاستبيح. فرفع يديه ودعا ربه وقال: وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. قال الله تعالى: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. كم من التشرذم والتمزق والتفرق، كم وكم قد بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم وكم قد تبعدنا عن الجيل الأول، عن الرعيل الأول، عن الإضاءة الصحيحة، عن الشمس المشرقة، عن التمكين، عن الرفعة، عن العز. كم وكم قد تبعدنا عن خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم وكم أخذنا بأسباب الهلكة والضياع والخزلان والذلة والحقارة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء. ك كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يجعلن في قلوب ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهنا كأنه يعيش وينظر إسلامي تبر معه، إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. كونوا عباد الله إخوانا. وعن عمر موقوفا ومرفوعا: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ولا يكون ذلك إلا على قلب رجل واحد بيد واحدة لنصرة واحدة لأمر واحد. ما خلقنا الله إلا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن لم تنصروا الله من تنصروه؟ وإن لم تنصروا الله فمن ينصركم؟ الله المستعان. قال: فإذا رأيت عصابة الإسلام وحدة واحدة تأبر رماحه، وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. وهذه لا تكون إلا عقيدة على عقيدة واحدة، على قلب واحد، على يد واحدة، على إخلاص واحد، على صدق واحد، على هدف واحد. بعد ذلك الراية تكون خفاقة عالية في السماء. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، قد وافت عساكرها مع السلطان، هذه فيها دلالة على الإشارة أيضا على وظيفة ولاة الأمور، فلولاة الأمور وظائف كثيرة قد ذكرها الموردي وغيره يعني إجمالا، وأنا ما أريد التفصيل، أنا أردت الإجمال، ولا يكون التفصيل إلا في واحدة منها. وأهم وظائف ولاة الأمور حفظ الدين وإقامة الدين على أصوله، أهم وظيفة لولي الأمر الذي تقلد الأمور وكان رأسا في الناس، حفظ الدين وعلى قواعده وأصوله الصحيحة. وهذه مهمته التي سيحاسب بها عند ربه جل في علاه، وهذه مهمته التي لا بد أن يسعى لها وأن يعضد من أجلها وأن يعاون من أجلها. فالوظيفة الأولى حفظ الدين على قواعده وأصوله الصحيحة، وإقامة العدل بين الناس، وصلاح الدنيا، وتحقيق الأمن والعدل والإخاء، وسد الحاجات وقضاء الحاجات وسد الخلات في ذلك. ولذلك قال الإمام الشافعي: وأن المتغلب إذا حفظت به الدماء واستتب به الأمن وجب السمع والطاعة له. فمن وظائفه أيضا حفظ أمن الناس وحفظ دماء الناس والمحافظة عليهم بدنا وروحا ومالا وعرضا. ومن ذلك أيضا حفظ ثغور المسلمين، بأن لا يفتح ثغور المسلمين لأهل الكفر يتحكموا في أرض الإسلام، حفظ ثغور المسلمين. ومن ذلك أيضا الاعتناء بأصول رفعة الأمة الإسلامية، فتكون بضبط الأمور وحفظ الثغور، وأيضا المال لقضاء الحاجات ولسد الخلات. الفقراء لهم سهم من 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 أموال بيت مال المسلمين، وإن تعطل بيت مال المسلمين فأيضا الأموال التي تدخل العامة يكون لأهل الإسلام لهم فيها نصيب في ذلك لقضاء الحاجات وسد الخلات. ومن ذلك أيضا هو الاختيار المناسب للرجل المناسب في المكان المناسب، يعني صنعة الاختيار أن يختار الرجل المناسب في المكان المناسب وجوبا. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعل خالدا عليهم مؤمرا عليهم، جعل علي بن أبي طالب قاضيا، جعل معاذا معلما الحلال والحرام، وبعثه إلى اليهود، جعل عمر بن الخطاب يعني كأنه قاضيا، وأبو بكر سيد الناس. الغرض المقصود أن يعرف كرامات ومكانات وكفاءات من تحته من الرعية، فيضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فالمسألة مسؤولة عند ربنا جل في علاه على كل دقيق وجليل وصغير وكبير. ومن أعظم هذه الوظائف التي أقف عندها هي إقامة الدين على أصوله، إقامة الدين على أصوله مع صلاح الدنيا، وإقامة الدين على أصوله بأن يضع العالم في مكانه، وأن يضع كل أحد في موضعه. له أسباب في إقامة الدين، أولها الاعتناء بكتاب الله جل في علاه على ما كان السلف عليه، فهو من أعظم وظائفه أن يمكن لدين الله جل في علاه، فيمكن لدين الله بنشر كتاب الله جل في علاه وبتعليم الكتاب، ويقدم لذلك العلماء النبلاء الفضلاء الذين هم أعظم الناس فهما للكتاب وإتقانا له. ومن ذلك أيضا الاعتناء بالسنة ونشر السنة بين الناس، وهذه لا تتأتى بنشر السنة فقط بل نشر السنة مع قمع البدعة، يعني يجب عليه أنه إذا وجد البدعة في مكان أن يقمعها، وألا يمكن لأهل البدعة بل يمكن لأهل السنة. ومن ذلك الاعتناء بعلماء الأمة، ولأن علماء الأمة لهم من المكانة، فيعرف للعلماء قدرهم، والعلماء يعرفون له قدره، وهم يعددونه، وهم يسمعون له ويطيعون، وهم يجعلون الناس يلتفون حوله، وهو يعتني بهم ويعرف مكانتهم ويبجلهم ويقدرهم، كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، بجل العلماء ومكن لهم، لذلك مكن الله له في قلوب العباد، وجعل سنة كاملة تمسك بها وكانت من أعدل ما تكون، رفع الله ذكره حتى قال الأئمة الأربعة بأن عمر العزيز هو الخليفة الراشد الخامس للخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعثمان وعلي. فعليه بتبجيل العلماء وتقدير العلماء ومعرفة ما يعني مكانة العلماء، وعليه أيضا الاعتناء بطلبة العلم وتنشئة طلبة العلم ليحملون الكتاب والسنة، هذه كلها أسباب تؤخذ لتمكين الدين الذي هو من أهم وظائف ولي الأمر، وهو استقامة الدين مع صلاح الدنيا. ومن ذلك أيضا فتح قنوات الوصول بين العلماء وبين الرعية من أجل تعليم الناس، ومن أجل دحض كل الأفكار الضالة، ومن أجل تأصيل الأفكار السليمة السديدة التي تكون على نهج السالفين الأولين السابقين رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قال ابن القيم وينظر في أن ولي الأمر هو الذي ينصر السنة ويقمع البدعة، قال فإذا رأيت عصابة الإسلام وقد وافت عساكرها مع السلطان، فالسلطان أيضا حرب على أهل البدع، وهو يقف مع أهل السنة معضدا ونصيرا وغافلا عن معاصيهم أو عن يعني عن سقطاتهم، معضدا لهم في كمالاتهم، فهو معضد لأهل السنة، معضد للسنة، ناشرا للسنة، قامع البدع، هكذا يكون ولي أمر المسلمين. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعاني. قال هناك الآن أنت معضد بغيرك، كما قال والنفوس مجلوبة على ذلك، قال موسى عليه السلام ها ماذا قال؟ وأخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي إيش أريد أن وكان عضدا ونصيرا له، فلسان كذلك، فإذا وجدت المعضد والنصير بدل ما يخذلك، يعني أنت الآن واقف أمام البدعة تصدها وتردها وتفند ما فيها، وهو من خلفك يتكلم عليك ويحاول أن ينتقص منك ويستهزئ بحالك ويحقد عليك ويحسد لك، وهو الآن يقتلك بالخنجر من الخلف وأنت بتدافع عنه وعن المسلمين وعن راية المسلمين ضد المبتدع. انظر أي خيانة مثل هذه الخيانة، انظر أي خيانة مثل هذه الخيانة، خيانة أعظم مما تكون. فيقول فهناك عندما وجدت المعضد والنصير، لا سيما أن السلطان معك يحافظ على السنة وينشر السنة وينصر السنة، فاخترق الصفوف، لا تخف، لا تفزع، لا تجزع، واختراق الصفوف لا يتأتى إلا بشرط واحد، وش هو نصير؟ ها. نعم، لا يكون مخترقا للصفوف إلا ما قوي قلبه، ولن يقوى القلب إلا نعم إلا بإيش؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم، فإنه لا يخترق إلا العالم الراسخ، لأنه يكون شامخا عزيزا، يكون قويا، والقوة في الحق، والحق في الكتاب والسنة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فرجل يزيل هواه ويزيل الأحقاد التي الدفينة في قلبه، والرجل لا يتحرك إلا بالكتاب، يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا حديث كان في ضعف الإسناد لكن المعنى صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إذا رأيت شحا مطاعا، و إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة، عليك بخاصة نفسك، فانتظر الساعة في هذا الباب. فعليك أخي الكريم أن توحد جمعية قلبك لله جل في علاه. ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. فاخترق الصفة ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعاني، لا تكن كالعاجز، والعجز أعظم العجز أمام أهل البدع والضلالات، أعظم العجز الفقر في العلم. ألا تكون راسخا، ألا تكون متقنا ومع ذلك تتصدى للناس، هذا أسوأ رجل ينصر الدين، وأن يتقحم النار على بصيرة لأنه يفتي وهو ليس أهلا للفتوى، يتصدى للناس بثوب العالم وليس بعالم، والذين يعني يعمى عليهم بذلك أكثر من يعني يقوي جانبهم في هذا الباب النفس، يقدمون النفس على كل شيء. وقد قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا تأتيه القوة ولا تأتيه الشهامة والإقدام دون العجز والتواني إلا بإتقان العلم ورسوخ ذلك في القلب، فيصير شامخا عزيزا، يكون قويا قادرا على نصرة الدين ودحض أعداء رب العالمين. قال: فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعاني. كيف تفزع من أهل البدع والضلالات؟ كيف تفزع من أناس يتباعدون عن ربهم جل في علاه؟ فإن الله يقربهم وهم يتباعدون، يصفون الله بالنقص كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وهؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه بدعة مميتة بتحقيق القبور والدوران حولها والطوف عليها. هؤلاء كل هؤلاء قد عادوا الله جل في علاه، قد نصبوا الأعداء لله وهم لا يدرون. فهؤلاء الذين لا بد أن تفزع قلوبهم، لأن ثبوت القلوب لا تتأتى إلا بصحة الاعتقاد. الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرأيت الزلزلة الرجفة على الذين قد اهتزت قلوبهم وتفرغت من الاعتقاد الصحيح؟ قال الله تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. ما تجد مبتدعا إلا في خفي نفسه أنه مضطرب متذبذب مرتجف، لا تجده راسخا. أما الذين قد رسخ الله العلم في قلوبهم وصحة الاعتقاد في أذهانهم وأرواحهم يقفون كالجبال، الجبل الأشم وهو راسخ أمامه لا يتذبذب ولا يتحرك. قال: ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. لما ألزمه وقال لا تكن بالعاجز الواني؟ يعني ما الذي فيه يعني جعله يقول وأنت لا تكن كذلك؟ أرحمك من النوم، شوف من روح نام روح اغتسل، مش فاضي اغتسل، انت اخذت كل هواء الغرفه. طب ياسر، نعم هو ده صحيح. ليه؟ ما لا هو صحيح، فيه هو في البيت، تقرا البيت تعرف. قال: فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعاني. هو يقول ليس لمثلك ان يكون جزع، وليس لمثلك أن يكون من الفزع أو الجزع، لأنك على الحق المبين. هذه أصلها قول الله تعالى: وتوكل على الله إنك الحق المبين. لذلك هو قال في ذلك، قال: ما تخترق إلا أن تكون عالما. إذن لو اخترقت لا تفزع ولا تجزع، وليس لمثلك الجزع والفزع، لأن ثبات القلب بالله وأنت صح اعتقادك في الله جل وعلا. فإن صح اعتقادك وجدت الثبات. ونظير ذلك إبراهيم، ونظير ذلك في حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ممتاز. في الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا. أنا أريد الواقع بقى، تطبيق واقع. ممتاز، أنت إجابة صحيح. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وهذه الآية أيضا: لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم. طيب خلاص، في أحد حصلت الزلزلة والرجفة والقتل، والمسألة الآن انقلبت على من كانوا بعد ذلك أعلى الناس عليهم. ماذا حدث معهم لما استحر القتل فيهم؟ وش حدث لما أول الجبل؟ ها، أنزل الله عليهم ليه سكينة وناموا، مع أن المفروض الخائف الوجل الفزع لا يمكن أن يأتي النوم ولا يأتي النعاس. قلبه يرتجف وعيونه لا تنام لأنه خائف مرتجف في هذا الباب. فماذا حدث له؟ وش اللي حدث له؟ لا تقول فأصابنا النعاس كما قال الله تعالى يغشيكم النعاس أمنة منه لأنهم على الحق. فإن كانوا على الحق فترى الثبات والسداد في اللسان وفي الجنان قبل اللسان في الجنان قبل اللسان. لذلك قال لا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعاني. عمن إنهم في غاية أمرهم خالفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف طريق النبي فهو على هلكة، لأن النبي قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هم خالفوه وفارقوه بل اتهموه باللزوم وهم لا يلتزمون بهذا اللازم، لأنهم اتهموه إما بالكتمان وإما إيش إما بالكتمان وإما بعدم العلم، نعوذ بالله من الخزلان، إما بالكتمان وإما بعدم العلم. ليس لهم ثالث في هذا الاتهام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم الذين يجزعوا وقلوبهم بيد الله جل في علاه، يثبت ما شاء وأيضا يزلزل من يشاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زوجته وقالت له ما أراك إلا خائفا علامة، وإن الله جل وعلا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وش قال هو؟ قال ماذا قال؟ قال إن القلوب من إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شفاء. قلوبهم بيد الله لا تفزع، الخوف الجبلي إذا جاءك انتهى. خاف ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، وش قال؟ لا تخاف إنني معكما وسأهدئ قلوبكما والفزع يكون في قلوبهم. وإلا لما لم يقتل موسى؟ لما لم يفعل ذلك؟ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله تعالى الذي يتحكم في القلوب. أما جاء أبو جهل من أجل أن يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السلة، وش الحدث؟ وجد نارا بينه وبين النبي. الملك كان يمسك نار ولو اقترب لجزلوه قطعا، يعني حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والعجز أيضا فيه النقص وفيه التقصير، أنت الآن لابد أن تكون رسيخا عالما. لذلك قلنا ما أحد يتصدى لأهل البدع إلا العلماء. أنت أصلا رأيت كثير من الذين لا يتقنون يقفون يقولون ونحن ناظر ويناظرون ويقول ما هذا الضعف، لأنه أصلا ليس بابه، ومن تطبب بغير علم فهو ضامن. لذلك هو قال له كن رسخا ثم قل بعد ذلك لا تقف، لابد أن تخترق صفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. وتعرأ من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. شوف انظر بقى الناصح الأمين ماذا يقول وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. يلقى الردى بمذمة وهوان على الثوبين. وما الثوبان يا ابن القيم؟ عندما قال لك تعرى ينصحك نصيحة، وهو الذي سبق في الرسوخ في العلم يبين لك كيف مواجهة أهل البدع والضلالات. كن مواجها ولكن كن راسخا وكن شامخا عزيزا، قلبك يمتلئ بالإيمان وعقلك بعلم الرحمن، وأيضا بدنك لا يتحرك إلا متبعا لسيدنا النبي العدنان. فلذلك قال وتعرى، لا تلبس هذه الأثواب، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني. ثوب الجهل ثوب من الجهل المركب. ما قال الجهل؟ قال ثوب، يعني هو يفصل لك الآن تتعرى عن ماذا. قال ثوب من الجهل المركب. طب ليه ما قال ذلك؟ ليه ما قال في الجهل المركب؟
لأنه يظن أنه على الحق.
آه يا شيخ، لأن الجهل وسيط لأخر منه. يعني أنتم غير منتبهين لما يقال من الأبيات.
هذا يعالج وهذا لا يعالج.
ممتاز حبيبي، السياق يبين لك ذلك. الحمد لله أنا مش مجنون، مش بفكر لوحدي. السياق أصلا بيتكلم عن من؟ بيتكلم عن أهل البدع والضلالات. فهو بيقول لك واعلم أن هؤلاء من الجهل المركب بمكان تعرى عن سواء ثيابهم، هم يفزعون يجزعون، هم أصلا يحسبون أنهم يحسنون صنع، ارتقوا للناس وتقدموا وقالوا عندنا لابد من المبادئ العشر للعلم. علم إيش المبادئ؟ عشان تعرف شيء في العلم أصلا، عشان تقول مبادئ غير مبادئ. والأمر الثاني يقول لك عندنا حتى تكون مجتهدا لابد من 47 علم إنك أنت تحصله، هم أصلا جهلة ما عندهم شيء. فهو أصلا المقام يقول لك لا يهولنك الأثواب التي يلبسونها والتقليعات التي عندهم، وأيضا عندما يقال فيهم أنهم المقدم الفلاني أو له الرأي العالم الفلاني أو اللي هو الأستاذ الدكتور الفلاني ما عندهم علم. ولذلك قال تعرى ثوب من الجهل المركب كأنه يرمي بهم. فهؤلاء عندهم جهل مركب ويحسبون أنهم يحسنون صنعة. ولذلك تراهم يتبجحون بجاحة وسط للوقاحة. وهو يقول لك أنت تعرف التفتزاني ماذا قال ولا تعرف تفاصيل. يا عم خلي أنت والتفتزاني على جنب أصالة. أنتما الآن يعني في 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 باب وفي خندق تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. أين أثق في العلم الذي عندكم أنتم تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندما أذكر لكم الأحاديث تفرون فراركم من الأسد. فهو أراد أن يشير إشارة لا تلبس ثوب هؤلاء. فهؤلاء ثوبهم الجهل المركب. والجهل ثلاثة: جهل بسيط، جهل كامل، جهل مركب. الجهل البسيط هو مخالفة عدم العلم بالشيء. الجهل البسيط هو عدم العلم بشيء. أقول لك هندي تزوجت، تقول لا أعلم، أجهل ذلك. أقول لك أحد، كم رجل من المسلمين مات منها وكم رجل أسر، فتقول لي لا أعلم. يبقى الجهل هو عدم العلم بشيء. الجهل ضد العلم، عدم العلم بشيء، ده الجهل البسيط. تقول له إذا أفطر الرجل ناسيا وكان صائما ماذا عليه؟ يقول لك أجهل، ما أعرف، لا أعلم. وكانوا يعلمون صبيانهم لا أعلم، لا أدري، نصف العلم. فهذا جهل بسيط، وهذا يمدح صاحبه، يمدح صاحبه، لا إذن إذا اعترف بجهله طبعا، لأنه لو لم يعترف يبقى إذن دخل في الثاني. الجهل الكامل، الجهل الكامل هو انعدام الثقافة تماما، انعدام العلم عن أي شيء. كالذين هم في أباعد أفريقيا يعني لا يعرفون حتى لا إله إلا الله ما معناه. فده الجهل الكامل. والجهل الكامل قد يكون عذرا في مسألة الكفر، في مسألة الخلود في النار، ولأنه يمتحن، لأنه يساوي أهل الفترة، يمتحن في الآخرة إن كان في بلد نائية بعيدة جدا لا يسمع ولا يعلم شيء عن الإسلام. والجهل الثاني بقى هو الجهل الذي نتكلم فيه هنا، هو الجهل الإيش؟ الجهل المركب. الجهل المركب، والجهل المركب ده في أمران، هو حقا عدم علم، لكن في أمران إن رجل يعلم علما إيه مغلوطا، يعني يخالف الواقع، عنده علم مغلوط غير مطابق. العلم هو أن يطابق الواقع، العلم بالشيء هو أن يطابق الواقع. الجهل المركب عنده علم مغلوط، عنده علم يخالف الواقع. والجهل المركب هذا مصيبات ومصائب، لأنك تتعب جدا في تعليمه. والأمر الثاني أيضا لا تستطيع أن, 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 أن تأخذه إلى طريق النجاة إلا أن شاء ربي شاء وسع ربي كل شيء علما. لأن صاحب الجهل المركب هو يقف للناس على أنه إيش؟ الأعلم والأتقن وأنه عالم. وطبعا قال حتى الحكماء من النساء كنا يقولن الكأس المملوءة لتملأ، الكأس المملوءة لتملأ. وأنت إن أردت أن تعلم ماذا تفعل؟ وهذا أبأس أنواع الجهل، أفسده، أفسد أنواع الجهل، وهو الجهل المركب. لابد أن تزيل ما عنده أولا، وفي الإزالة، وفي الإزالة إزالة، وفي الإزالة عناء، عناء وشدة. تزيل ما عنده بعدين تبدأ تصب، يعني بعدين تبدأ تعلم. فلذلك نقول بأن يعني بعض النبلاء يقولون الناس أربعة: عالم يعلم أنه عالم، هذا راسخ وجب عليك أن ترجع إليه. وهنا يقولون شوف المتكبر، شوف المغرور، شوف يقول هو. وطبعا أصلا بعضهم كان يقول كده لما قلنا لا تتعلم إلا عند الراسخ، ظلمك من منعك من الراسخ، من منعك من الراسخ ظلمك، وظلمك ظلما بينا. والله تعالى سيرجع عليه أنه يعمل إيه، يحجب عنه أيضا الرسوخ، لأنه واجب عليك أن تتعلم من الراسخ. ده دين، العلم لا يكون إلا من الراسخين. فعالم يعلم أنه عالم. قالت عائشة: على الخبير سقط، ما تروحش بقى تسأل غيري، لا تسأل غيري أنا الأعلم، على الخبير سقط. وأيضا قال البخاري: تعلمون من أنا؟ أنا البخاري، أنا أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئة ألف حديث ضعيف للأمة، أنا البخاري. والنسائي نفسه قال ذلك: تعرف من أنا؟ أنا النسائي. وهو كل يبين نفسه لا كبرا، ولكن ليعلم الناس القدر فيأخذون منه العلم. وده اللي قاله الإمام البخاري، كلام بمعنى كلامي: قال من نزل بمحلة فوجد أنه الأعلم لابد أن يظهر نفسه أنه الأعلم، لابد. لكن قال نصيحتين، طبعا النصيحة الأولى طبعا القلب، هذا لابد أن أنت ممكن العجب يدخل في قلبك ينتهي الأمر. قال لكنه لابد يعتني بإيه؟ بقولوني النطح جاي جاي سينطح، لذلك احنا عايزين بقر تقف امامنا ان شاء الله في هذا الباب. فالنطح يكون قويا، ولذلك قال عالم يعلم انه عالم، عالم يعلم انه عالم، وده اللي قاله الشافعي في نفسه ايضا، والبخاري قاله، واحمد قاله ايضا. احمد قال لابني قال ما اراك تدعو للشافعي كثير، قال يا بني الشافعي استفاد منا اكثر مما استفدنا منه. ابن خزيمة كان يجلس بينهما يقول ائتوني بكل حديث متعارض وأبين لكم أنه لا معارضة بينه، لا معارضة بينه. المهم إزالة العجب، لكن العالم لابد أن يعلم. فقال عالم يعلم أنه عالم، ذاك عالم فإيش؟ فاستوعبوه، اهدموه، التفوا حوله. عالم لا يعلم أنه عالم، هو عالم لكنه مش يعني ما يعرف، راسخ مش راسخ. قال ذاك عالم ناسي، فإيه؟ ذكروه، اعرفوا اضعوا وفضلوا وبينوا له. يقول يا ابني انت قل منك في الزمان، واجب عليك التصدر، واجب عليك التصدر وعدم التواني. وهذا عالم لا يعلم انه عالم، فذاك عالم ناسي فذكروه. وجاهل يعلم انه جاهل، فذاك جاهل ايش؟ فارحموه، علموه. طالما قال انا والله لا اعلم، وده بالضبط في نص الحديث. ها الدليل، الدليل بسرعه. ها ولكني وعلى معاذة، يعني تقصد معاذة قالت لعائشة رضي الله عنها أنها قالت لها يعني إما متعلمة، قالت لها حرورية أنت، قالت إما متعلمة إلا متعلمة فتثبت، عالمة فتثبت. شوف أهو، بص شوف حتى الكلام ده لعائشة تقول لا أنا إما عالمة فتثبت أو جاهلة فإيه فأتعلم. لكن هو الأصل في ذلك، لا في الأصل في ذلك التصريح الصريح في هذا الباب. قال والله ما أعلم إلا ما رأيت، علمني يا رسول الله، خلاص أنا جاهل. لأنه قال ارجع فصلي فأنك لم تصلي، ارجع فصلي فأنك لم تصلي. ثم قال إيش؟ قال فقال لا يا رسول الله والله ما أعلم إلا ما رأيت، فعلمني. جاهل سلم لك أمره. وده كما قال ابن عباس ها الكرامة لهذا، لأنه ترك نفسه أرضا لإيه؟ لتغرس فيها وتزرع فيها. فكرامتك على ذلك، كرامتك على ذلك. نعم، لذلك قال وعالم يعلم أنه عالم، وجاهل يعلم أنه جاهل. والرابع هذا أفسد الناس، وجاهل لا يعلم أنه جاهل، هذا أحمق فاتركوه. شوف ما فيش منه فايدة، كل ما تتكلم ببغاء، كل ما مطوح رغم مطوح مرجيحة، وكل شيء يكتب ومحمد حسن عبد الغفار قال في الأشعياء. يا ابني أنت فاهم شيء؟ أنت مالك أنت أصلا بالعلم أصالة؟ أنت رجل حشوك غلة فاهم، والغلة أخرجت لنا زرعا أسود، يعني حتى الغراب ما يأتي إليه. فاسكت، أنت أخلك مرجحة في مولد، ده نهاية أمرك، مرجحة في مولد، فاسكت عشان ما تزرش البلاء الأسود اللي أنت فيه اعتقادا وعلما وأصولا وقواعد. فالأولى لك أن تحترم جهلك وتسكت في هذا الباب. فلذلك قال الجهل المركب هو أسوأ الأشياء، أسوأ الأشياء أن يكون جاهلا جهلا مركب، لأنه لن يطلب منك علما، ولن يرضى بعلم، ولن يتراجع عما هو فيه. رأيتم يعني رجلا جلدا صلبا صلدا في البدع رجع عنها؟ مش المسيري المريسي رجع عما قال؟ ها حتى ابن أبي دؤاد الخبيث البئيس التعيس رجع عما قال؟ الجهل بن صفوان رجع عما قال؟ فهؤلاء فمثل ذلك لابد من إقامة الحج عليها والضرب، وبعد ذلك يعني تبعد عنه. قال تعرى من ثوبين يا من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني في ذلة وخذلان. وده اللي حصل، ابن أبي دؤاد ذلة، حتى الأمير قال له ما لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الأعرابي وأقام عليه الحجة. ولذلك الذهبي كان يقول لو سكت الجاهل لا إيش، لا 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 لخف الخلاف، لا انتهى الخلاف، نقول لا انتهى، بس لو سكت الجاهل. لكن أنت مقلد وجاهل وطالع كمان تنافع عن جهلك المركب. فقال ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. يبقى الأول جهل مركب، وده طبعا لابد نستدعي في كل محاضرة، نستدعي إيه أحمد في كل محاضرة في هذا الباب، نستدعي شيء، نستدعي من الإخوة بتنام بتموت ولا هو في حاجة؟ ما احنا من العاشر كان الساعة 11 متعودة أيوة. الكلام الطيب، الكلام المنسق الذي نحبه جدا بإيش؟ بحمار الحكيم. قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. يا حمار فوق الحمار، اعلم أنك حمار لكنك لا تأكل البرسيم، لذلك لا تتغذى كما تغذى الحمار، لأن تغذي الحمار بينفع. ليه؟ بتشيله بيشيف وبيتحرك وبينفعك. طيب أما الحمار الذي يأكل البرسيم كلما أكل كلما ضربك وعضك. شوف الفرق بالاثنين، أرأيت النفع في ذلك؟ يأكل البرسيم فيتغذى فيمشي معك وتحمل عليه الحملات ولا يكلمك. وأما الجاهل، أما الذي فوقه حمار لا يأكل البرسيم، كلما أكل ماذا فعل فيك؟ عضك وأراد قتلك في هذا الباب. أينفع؟ قال لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. فالساحة لا تحتمل الجهل الذين يعلمون أن الجهل علما عندهم، جعلوا الدعوة علما لا يملكونه. وهذا ما قلته في الذين يتصدرون الساحات الآن وما عندهم إلا بقايا من الداء والدواء وأشباه الداء والدواء. كل ذلك خير وكل ذلك نعمة، ما هو فيه المربي المحبي المحبوب اللطيف، كل ذلك ممتاز، والإخلاص إن شاء الله يغطي ذلك ويكون في خير. لكن لم يكن راسخا في العلم لا يتصدر، فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. ولم يكن راسخا في العلم لابد أن يحدث له ما يحدث من الشدة واللأواء والمشقة، هذا عظيم. وطبعا كل جهل مركب تجده مع يساوي الرجل المبتدع البدعة الضال الذي قلب السنة بدعة والبدعة بين هذه الساعة سنة خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن والخون الأمين وينطق كل رأي بدعة. نعم هكذا نعيش. قال وثوب التعصب بئسة الثوبان. ثوب التعصب بعدما يظهر الحق لا يرضى، بعدما يظهر الحق لا يرضى، وكلما عارضك أو عارضته بالكتاب والسنة تراه ينفر وتراه يشتد وتراه يتعصب إلى ما هو عليه. ولذلك أنت ترى في الأوساط الملتزمة تشرزمت تقطعت سقطت من أجل هذا. جماعة تقول ندافع عن جماعتنا بإيش؟ بكل قوتنا، والآخرون مختلف مشايخنا لا نسمع له، المهم في مشايخ هم بس مشايخ، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو إيش؟ عدونا. ده في الوسط الملتزم كله بهذا الباب نقف فيه. ثوب التعصب تقول له قال رسول الله، يقول لك شيخنا قال ذلك وهو أعلم منك بهذا الكلام، أعلم منك بهذا الكلام. وطبعا جعل المتمذهبة تمذهم المغلق يقولون ذلك، يقولون الإمام أعلم بالحديث الذي أتيت به وأنت لا تعلم به، مش عايزين منك شيء، لا نريد منك شيئا. هكذا في هذا الباب التعصب أذاب وأزال كل حق. التعصب جعل الإنسان يصل إلى العناد والكفر. ولذلك المتحنبلون الجدد كالمتحنبلون القدامى الذين يعني ضربوا بيت جرير بن جرير الطبري بالحجارة، لأنه لما صنف تلك الخلفاء أو اختلاف الفقهاء لم يعد أحمد بن حنبل من الفقهاء، رموه بالحجارة. شوف بقى وصلت الحنبلة لدرجة أنه لما مات ما قالوا لأحد يصلي عليه، دفنوه بتعمية عشان ما يعرف قبره فينبشوه قبره ويخرجوه انتصارا لأحمد. تعصب. وطبعا جاني أخ قال لي أنت بتكلم في شيخ فلان، قلت له لا أنا لا أتكلم في أي شيء، أنا والله لست كذلك يا حبيبي، وروح أسألهم هم يقولون لك. قال طب بص بقى شوف دي إيه، قلت له هذه يدك اليمنى. قال ودي، قلت له اليسرى أنا بيعلمني ألف باء. قال لي بقى لو الشيخ قال لي اليمنى دي يسرى فهي يسرى. قلت له بس الكلام معك ما ينفعش. قال لي، قلت له إنك مرفوع عنك القلم. بس قمت راح بقى للشيخ قلت له تعالى لي بقى هنا واحد قال كذا كذا كذا، اسمع. هو بيستغرب مني، قلت له اسمع، الله جل وعلا يقول ما كان للبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادة لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. والله امتلأ الدم في وجهي. قال اخ ده يعذر، قلت له اخ ده يعلق على باب زويلة. ويهان ويقال للناس هكذا من 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 يغالي في شيخ ليصل إلى هذه الدرجة. وبعدين يأتي رجل جاهل يقول لك الرجل هذا يقع في الكبار. ليه فقع في الكبار؟ لأنه بيقول كيف أتكلم عن إسلام سالم يتكلم على البدع خمسة يا عمي 55 بدعة ما تكلمش في الكبار، ده اسمه كلام في الكبار. وأنت كده تكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم، غطيت اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكبار نفسه؟ يعني أنت تعادي وتعادي السنة يا جاهل يا جهول. وقلت ذلك، ثم قال والذين حوله أيضا يتعصبون لقولي فيفرح لذلك. قال عني هذا، وأنا أصلا أول من قال الناس ائتوني بالخلاف، من عندكم يخالف وعنده علم نأخذ بقولي، ما عنده علم يسكت في هذا الباب. لكن هو كما قلت التعصب، التعصب هو الذي فعل في الناس ذلك. لذلك قال لابد أن تتعرى عن هذا التعصب. قال وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان والكتفاني. شو منذ قال وتحل بالإنصاف، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وأن تتأسى بالنبي. وقد قال رسول الله، وقد قال الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أعظم الإنصاف في حال نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. شوف الإنصاف مع الكفر. قال لو كان يعني ماشي ربع ساعة، قول لهم ربع ساعة الأخ ده من النجر، خليهم يشوفوك كلك شعرك هذا، الأخ ده عمل شعره ضفائر من النجر، جايبينه طبيعي جايبينه من النجر برضه، هنزرعوه بصلة ماشي ربع ساعة وتلت ساعة عند رفيق. طيب إن شاء الله الإنصاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطع بن عدي حيا لأعطيت هؤلاء النتر. وحافظ له ذلك، حافظ له ذلك انصافا. ولما قالوا خلعت القصواء وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ليس لها هذا، ليس هذا لها به بخلق، ودفاعه عن شارب الخمر. قال ما رواه يحب الله الا يحب الله ورسوله، دفاع عن ماعز، تكلمه على ماعز امامه. قال والذي نفسي بيدي اني رايته يسبح في انهار الجنه، اني رايته يسبح في انهار الجنه. لما قال لها خالد بن الوليد لعنه الله عليك بالدماء التي تناثرت، قال والذي نفسي بيدي انها تابت توبه لو وزعت اهل المدينه لوسعته. لو تابها صاحب مكس، مين بقى صاحب مكس؟ انا الجابي. لو جاب الضرايب. قال لو تابها صاحب مكس دي معناها ان كبيره عظيمه لقبلت منه دفاعا. وهذا الانصاف من النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل خذ الانصاف من الله جل في علاه لتعلم ان النبي يتخلق باثر صفات الله جل في علاه. قال الله تعالى عندما قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذله وكذلك، قال الله مقرا لها وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. وانظر كيف يقول الله جل وعلا وكذلك يفعلون. طيب وقول الله جل وعلا بأبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال ها صدقك، نعم صدقك هو الكذوب، صدقك هو الكذوب، قاله النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي قد أقر الشيطان فيما قال، قال صدقك وهو الكذوب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنصاف. من الإنصاف أيضا ها قال وكان في كفري، ممتاز رضي الله عنك أحسنت. النجاشي ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ باكستاني يا عم، باكستاني ابو سيدك انت خير، باكستاني تيكا لسه متغطي، لسه بردان، ما خلاص احنا يعني المفروض تبقى في هذا. فقال وش قال؟ قال ذاك ملك لا يظلم عنده احد. انصاف عائشه، انصفت ولا ما انصفت؟ ده أنصفت في من؟ أنصفت في من؟ ها؟ أنصفت في علي لما قالت والله إن الحق معه وما كان بيني وبينه إلا بين الحماء بعضهم بعض. إنصاف، إنصاف. ولذلك قالت تحلى، تحلى بالإنصاف أفخر حلة. ثم قال زينت بها الأعطاف والكتفان. وأيضا السلف الصالح ابن تيمية أنصف ومدح الأشاعرة المعتزلة بأنه قال ودخل الإسلام على أيديهم إيش؟ كثير من النصارى، وسطر ذلك مدحا لهم، سطر ذلك مدحا لهم. وابن القيم نفس الأمر، وهو قال بذلك، وكل علماءنا، الإمام الشافعي قال بذلك، وأنصف الشافعي، وأنصف مالك، وأنصف ابن حزم من نفسه عندما نظر رجلا وكان الحق معه، ولكن كان ابن حزم ألحن بالحج، فلما راجع وجد الحق معه وجمع الناس وقال الحق معه لسماع، وكنت ألحن بالحج. إنصاف، وهذا الإنصاف هو رضا الرحمن في الإنصاف، أن تكون منصفا. نعم. قال وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. واجعل شعارك خشية الرحمن، كيف يصل إليها شيء؟ كيف نرى منظومة هذه الأبيات معا؟ قال واجعل شعارك خشية الرحمن، لأنه طبعا لن توفق إلا بذلك، خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. ها، يعني أنا أتكلم على هذا في هذا الباب. نعم، في الأبيات يعني الخشية، أنت ماشي تفضل هات حتى ولو قلت على العلوم، يعني الخشية هنا يقصد بها إيش؟ يقصد بها العلم. تحلى بخشية الرحمن لأن الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو أراد بذلك لأنك لن تصل إلى الخشية إنما العلم الخشية، لن تصل إلى الخشية إلا بالعلم، ولن تصل للعلم إلا بخشية، على أساس وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك قال تحلى شعار واجعل شعارك خشية الرحمن، الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. والذي يدلك على أن المراد بالخشية هنا والعلم، لأنه قال مع نصح الرسول، نصح الرسول اللي هو إيش؟ أن تنصح للسنة بحفظ السنة وإقامة السنة وإقامة البدعة ونشر السنة في هذا الباب. مسلم جزاك الله خير، أحسن الله عليك يا حبيبي. قال وتمسكنا بحبله وبوحيه وتوكلنا حقيقة التكلاني. يعني نقف عند هذه، لأن هذه سنتكلم فيها على التوكل وحسن التوكل، كيف يكون حسن التوكل، لكن تمسكنا بهذا يعني بالوحي، وأنت لن تصل إلى حقيقة التوكل إلا أيضا بإتقان العلم. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، اللهم أمين يا رب العالمين.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.